أي أن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحيل الكفار مضى ولا يستطيعون القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر العام، فكان لابد أن يأخذ الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم، أن الأشهر التي تعظمها العرب ويتوقف فيه القتال قالوا قال ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قد تقدم معنا شرح هذه العبارات. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ أي ماذا تعرف عن النقير؟ ولا يعني يفهم من السؤال هذا أنه اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ربما زيادة تثبت في معنى النقير الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى جذع تنقرونه. الجذع هو الساق، ساق النخلة، فتقذفون فيه، جاء في رواية تذيفون فيه، أي تضعون فيه أو تلقون فيه، فتقذفون فيه من القطيعاء. والقطيعاء هو التمر الصغير، نوع من أنواع التمر صغير الحجم، قال له القطيعاء. قال سعيد وهو ابن أبي عروبة: أو قال من التمر، يعني شك الراوي، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. المقصود بغليانه هنا اضطرابه، ليس المقصود أنه يسخن، وإنما المقصود الاضطراب. إذا سكن غليانه أي سكن وتوقف عن الاضطراب شربتموه. وفي هذه الحال يكون هذا الشراب مسكرا، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: حتى إن أحدكم، أو إن أحدهم على صيغة الغائب، ليضرب ابن عمه بالسيف بسبب سكره. وربما قتل ابن عمه بسبب شربه لهذا الذي صار مسكرا، هو النبيذ، الذي تحلل إلى الإسكار. وعبر النبي عليه الصلاة والسلام بابن عمه لشدة قرابته له، قال: وفي القوم، أي ممن جاء وفد عبد قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل أصابته جراحة كذلك، أي بسبب هذا، الأمر. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: فيما نشرب يا رسول الله؟ سأل: فيما نشرب؟ إذا امتنعنا من هذه الأربع: الدباء والحنتم والمزفت والنقير. قال عليه الصلاة والسلام: في أسقية الأدم. في أسقية الأدم، الأسقية جمع سقاء، والأدم الجلد المدبوغ، الجلد إذا دبغ يسمى أدم. قال: التي يلاث على أفواهها، أي يربط على أفواهها، يربط أو يلف شيء على أفواهها فتربط. وقد ذكرنا أن سبب إجازته صلى الله عليه وسلم للانتباه في أسقية الأدم أن الأدم إذا تغير هذا النبيذ صار مسكرا تشقق وظهر ذلك فيه بخلاف الأربعة الأوعية التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباه فيها. وتقدم معنا أن هذا الأمر قد نسخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الانتباه في أي وعاء ونهى عن المسكر. قالوا يا نبي الله إن أرضنا كثيرة الجرذان. الجرذان قالوا هو نوع من أنواع الفئران وهو ذكر الفئران الكبير. قال ولا تبقى بها أسقية الأدم، يعني ذكروا أن عندهم هذه الفئران فتأكل هذه الأدم ومفردها أديم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان. وفي هذا بيان الالتزام بالحكم الشرعي وعدم طلب المعاذير للترك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه العبارة ثلاث مرات تأكيدا على هذا الأمر، وهذا قبل النسخ. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. الحلم هو عدم الإسراع في العقوبة. والأناه هو عدم الإسراع في الحكم على الشيء. يقال رجل متأن، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. والحلم من الصفات الحسنة إذا اتصف بها الإنسان، هو أن يحلم على من أساء إليه وأن يصفح، وهي تتضمن معاني الصفح والعفو. جاء في رواية أن أشج عبد القيس سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال بل جبلك الله عليهما. قال أهل العلم في هذا أن من الأخلاق ما يكون جبليا ومن الأخلاق ما يكون مكتسبا. من الأخلاق ما يكون جبليا يجبر الله سبحانه وتعالى العبد عليه، ومنها ما يكون مكتسبا. ودليل الأخلاق المكتسبة قوله عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم. ولذلك من الخطأ أن يقول قائل إذا انتقد على خلق سيء أن يقول على هذا نشأت، أو يقول على هذا تربيت، أو يقول هذه عادتي. فإن عادته المخالفة للشرع لا تقبل، لأن العادة إن خالفت شرع الله جل وعلا أو خالفت دينه طرحت. ويجب أن يكون المحكم في هذا هو النص وهو الشرع، فليس هناك عذر لأحد أن يبقى على خلق سيء وهو يعرف النصوص الشرعية الآمرة بكمال الأخلاق، الآمرة بمعالي الصفات. فليس سديدا أبدا البقاء على الأخلاق السيئة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فيك لخصلتين إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. فيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وأن الله يحب, وهي صفة رحمك الله وهي صفة تليق بجلاله سبحانه وكماله لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا بن ابي غريب عن سعيد عن قتاده قال حدثني غريب واحد لقي ذلك الوفد وذكر هذا الخبر عن ابي سعيد الخدري ان وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي عبيده وضعن فيه وتضيفون فيه من الضيعات وتضيفون فيه من الضيعات والتقوى الماء ولم يقل قال سعيد قال الاثم.
يعني هنا ليس على الشك انما على الجزم لأنه قال القطيعة والتمر, وهذا يعني من عطف العام على الخاص, فالقطيعة نوع من أنواع التمر. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وهو محمد بن بشار وكلاهما ثقة أخرج لهما الجماعة. قال حدثنا ابن أبي عدي ثقة أخرج له الجماعة عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذلك. نعم.
وقال حدثني محمد بن بكار الرصي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو مسعد ان ابا نضره وحسن أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا نشرح لنا من الشرك فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو أتدري ما النقير قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في المعتمة وعليكم بالمنكر.
نعم. قال حدثنا محمد بن بكار البصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة أخرج له الجماعة عن ابن جريج ثقة أخرج له الجماعة قال وحدثني محمد بن رافع هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ له أي لفظ هذا الحديث قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الإمام المشهور ثقة أخرج له الجماعة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة هو سويد بن حجير أخرج له الجماعة عدا البخاري وهو ثقة أن أبا نضرة أخبره وحسنا حسن هذا قيل حسن ابن مسلم هو راوي أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك. هل يجوز للإنسان أن يقول للشخص جعلني الله فداك وكما يقال فديتك؟ قالوا الأصل فيه الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكره ولا بيّن لهم أن هذا خاص به ولا دليل على الخصوصية, فيجوز للإنسان أن يقول لغيره جعلني الله فداك. وقد ورد هذا على الصحابة كثير في قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن قال بعض أهل العلم إنما يقال هذا لمن كان له شأن أو نفع كالوالدين مثلا أو العالم الصالح أو السلطان, وقال بعضهم من كان في الخيرية خير منك لطاعته وعبادته، ولا يقال لمن هو أقل منك. قال: ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداءك. هنا على صيغة الجمع. أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، الحنتمة الجرار الخضراء كما سبق معنا. وعليكم بالموكى. الموكى هو الذي يربط، الوعاء الذي يربط، وتفسيره فيما تقدم هو سقاء الجلد والأسقية التي تصنع من الجلد المدبوغ. هنا انتهى الإمام مسلم رحمه الله من سياق أو من سوقه لهذه الروايات في حديث وفد عبد قيس، ونلحظ دقته رحمه الله في الأسانيد وفي العناية بالألفاظ وفي التمييز بين كثير من صيغ التحديث. وبهذا تميز الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، وهو دليل على حسن صنيعه في صحيحه، وهو مما يكاد يكون قد تفرد بذلك عن سواه من أصحاب الكتب. وطريقته في ذلك تدل على همة، وهي أيضا رسالة لطلاب العلم أن لا يملوا. فهو قد ساق هذه الروايات حينما وقف عليها ورتبها وحافظ على أسانيدها وعلى صيغ التحديث فيها دون كلل أو ملل. وهكذا يكون طالب العلم صاحب همة عالية، لا تضعف همته، ولا سيما في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جمع الأحاديث أحاديث الباب الواحد لها الأثر الكبير في فقه الباب. ولذلك قالوا: الباب لا يتبين فقهه حتى تجمع أحاديثه. إذا جمعت أحاديث الباب برواياتها تبين فقهه. وهذا صنيع حسن من الإمام مسلم رحمه الله في جميع صحيحه، في جميع صحيحه، أنه يورد الروايات التي وقف عليها في هذا الباب يوردها متتابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومريم وإسحاق وإبراهيم جميعا. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني ابن معبد بن صيف عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر، وربما قال وكيع عن ابن عباس، أن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم بلا شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.
فإنهم
أطاعوك لذلك.
عندك أطاعوك.
قال: فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل وليلة، فإن أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن أطاعوا لذلك فإياك وكراهيم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل كذبا.
ثم انتقل رحمه الله إلى باب آخر بوب له الحافظ النووي رحمه الله، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم معنا، وأبو كريب ثقة أخرج له الجماعة، إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وثقة. عن وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج له الجماعة. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو كذلك ثقة أخرج له الجماعة. عن أبي معبد وهو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل قد مر معنا ابن عباس. ومعاذ بن جبل الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن المدني رضي الله عنه وأرضاه أحد 70 الذين شهدوا العقبة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن مسعود. ومن فضائله أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أربعة لا أزال أحبهم لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب وهو مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. هذا دليل على علمه وعلى منزلته وعلى مكانته رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن جميع صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عن معاذ قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا. الفرق بين الأمرين أن في الإسناد الأول قال عن ابن عباس عن معاذ وهنا قال عن ابن عباس أن معاذا. وهذا دليل على دقة الإمام مسلم في رواية الأسانيد وهو أنه فرق بين أن وعن وبعض أهل العلم يفرق بين عن بأنها يعني تحتمل التدليس عن بخلاف أن إنها تدل على الوصف. وفي المسألة كلام عند أهل العلم في هذا. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث معاذ قيل في السنة العاشرة وقيل في أواخر السنة التاسعة فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذا فيه في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في أول وصية له في بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب. في هذه العبارة دروس وفوائد. من ذلك أن فيه تهيئة أهل الداعية إلى المكان الذي يذهب إليه وطبيعة هذا المكان ومن هم الذين سيذهب إليهم. وفيه كذلك أن هؤلاء مع تحريفهم لكتبهم يسمون أهل كتاب. إنك تأتي قوما أهل كتاب. وفيه بيان تفضيل أهل الكتاب على غيرهم على أن الملة واحدة لكنهم يفضلون. ووجه التفضيل هنا أن في اليمن أهل كتاب وأهل وثنية وغيرهم في ذاك الوقت ومع هذا خص صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام أهل كتاب تهي أهله من حيث أن عندهم علم يجادلون به ويتكلمون على ضوء هذا العلم الذي عندهم مما هو مسطر في الكتب عندهم فيتهيأ الداعية إلى إقامة حججه وإلى الإقناع وإلى التبليغ شرع الله سبحانه وتعالى ودينه إلى أناس عندهم شرع سابق وإن كان محرفا. فيكون في هذا تهيئة للداعية ثم فيه فقه عظيم وفقه المدعوين أن تعرف من تدعو. فالناس يتفاوتون, الناس يتفاوتون في باب الدعوة, ولذلك الله جل وعلا فاوت بينهم فقال مثلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هناك أناس يدعون بالحكمة هم من يتقبلون, هناك أناس تحتاج معهم شيء من الوعظ تدعوهم بالموعظة الحسنة, هناك أناس أهل جدال خصومة يحتاجون إلى الجدال, وهو الجدال المحمود الذي تقام فيه الحجج وتبين فيه الأدلة. هذه ثلاث مراتب. ذكر العلماء مرتبة رابعة قالوا هذه لولي الأمر, فإن لم يكن جدالا كان جلادا, والجلاد هذا يقيمه ولي الأمر من العقوبة ونحو ذلك. إذن لكل مقام مقال كما يقال, ولكل أناس ما يناسبهم من الأسلوب الصحيح والوسيلة المشروعة في دعوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا وقعت البداءة بشهادة أن لا إله إلا الله لأنها أصل الدين وهو أمر التوحيد, ولذلك جاء في الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هذا هو الأمر الأول, وهذا فيه فقه الأولويات وأن أول ما يدعى إليه الناس هو أمر التوحيد وهي دعوة الأنبياء والرسل. الله جل وعلا ما أرسل رسولا إلى قومه إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, ما لكم من إله غيره. وهنا يتضح لنا أيضا بطلان المسلك الدعوي الذي يتخذه البعض أمرا أوليا في دعوتهم, وهو الوصول إلى سدة الحكم. فهذا خلاف طريقة الأنبياء والرسل وخلاف طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا أنه عليه الصلاة والسلام عرض عليه الملك فأبى, لم يقل أكون ملكا وبعد ذلك أصلح ما أريد, وإنما الدعوة الصحيحة التي يحرص عليها من اقتفى أثر الأنبياء والرسل واقتفى أثر خاتمهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقائد للناس ونبذ الخرافات والمخالفات من الشرك وغيره, ثم إرشاد الناس إلى أمور الأحكام الشرعية. هذه هي الطريقة السديدة. أما ترك هذا كله والسعي إلى الحكم ثم بعد ذلك يحمل هؤلاء الدعاة الضالون الناس تبعات هذا الخروج وتبعات الحاجة إلى الوصول للحكم من سفك الدماء والفساد في الأرض وإزهاق الأرواح وقتل النفوس المؤمنة والنفوس المؤمنة, هذا بلا شك ليس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقة الأنبياء من قبله. فالله جل وعلا أرسلهم لإرشاد الناس لأمر العبادة لله سبحانه وتعالى والالتزام بالتوحيد. هذا يوضح الرواية الأخرى إلى أن يوحدوا الله, إلى أن يوحدوا الله. فهذا هو الأمر, هذا هو السبيل الصحيح في دعوة الناس وليس منازعة الحكام والسعي في قلب الأنظمة. هذه طريقة الخوارج ليست بطريقة أهل السنة أبدا، ولا هي بطريقة الأنبياء قبل ذلك. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولم يقل حتى يغيروا أنفسهم. ليس المطلوب تغيير فلان من الناس، إنما أن نتغير في أنفسنا. فإذا لا يصح القول أننا نحرص على جمع الكلمة أو على وحدة الصف، هذا لا يستقيم إلا بكلمة التوحيد. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. كذلك في هذا إثبات أن أول واجب على العبيد التوحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد الله جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا خلاف قول المتكلمين أن أول واجب هو النظر إلى الكون، أو أن أول واجب هو الشك في وجود الله. بلا شك أن هذه الأقوال أقوال ضالة. أول واجب هو التوحيد، الإيمان أوامر الله سبحانه وتعالى وبتوحيده. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم. قال: فإنهم أطاعوا لذلك، أي أقيم لهم إسلامهم، أسلموا. فإن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نفعهم بعد ذلك، ما نفعهم بعد ذلك أمر الصلاة، وإن كانوا يؤاخذون عليها. فإن الصحيح في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، نعم مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كان لا يصح منهم الإتيان بهذه الفروع إلا بالإتيان بالأصل وهو التوحيد، وهو التوحيد. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هل المراد هنا بأعلمهم قضية أن يقروا بالصلاة أم أن يفعلوا الصلاة؟ أن يفعلوا الصلاة، هذا هو الصحيح، وأن فعل الصلاة يتضمن الإقرار بها. فعل الصلاة يتضمن الإقرار بها لما جاء في الأحاديث الأخرى، وإقام الصلاة ليس هو الإقرار بها فقط. قالوا: في هذا دليل في قوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في كل يوم وليلة على عدم وجوب غيرها كالوتر مثلا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر أن الفرض هو في 5 صلوات. قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. وفيه جواز إطلاق الصدقة ويراد بها الزكاة المفروضة، قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء خذ من أموالهم صدقة. قالوا: وفيه جواز الأمر المجمل، جواز الأمر المجمل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالزكاة ولم يحدد لهم الأنصبة، ولا حدد لهم من يستحقون الزكاة، فلم يذكر الأصناف الثمانية وإنما ذكر الفقراء. قالوا: في هذا دليل على جواز الأمر بالمجمل، بالمجمل، ثم بعد ذلك يكون التبيين والتفصيل. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. هذا فيه دليل أن الصدقة أو أن الزكاة لا تجب إلا على الغني، وهو من تحقق في أمره وجوب الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول، قالوا وفيه دليل على أن الطفل الذي عنده مال أيضا يزكي لقوله صلى الله عليه وسلم من أغنيائهم فيدخل في هذا العموم الطفل وغيره وهو مكلف من حيث أن وليه الذي هو مسؤول عن ماله يزكي عن هذا المال قال فترد في فقرائهم فترد في فقرائهم وهنا مسألة هل يجوز إخراج الزكاة من غير البلد الذي فيه المزكي قاعدة عند أهل العلم يقولون الزكاة تتبع البدن إذا كان في هذا البلد فيزكي في هذا البلد إذا كان في غيره زكى في غيره ولا تخرج من بلد المزكي قالوا إلا لحاجة فالأصل أنها تقع في البلد الذي يزكي فيه لقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم وقال بعضهم ليس هذا مراد ليس هذا مراد وإنما مراد أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين وليس أغنياء البلد وترد إلى فقراء البلد والأول أصح وأنه لا يخرج من البلد إلا إلى بلد فيه حاجة أو فيه فاقة أو لم يجد من يعطيه الزكاة في هذا البلد فيخرج هذه الزكاة إلى فقراء البلد الآخر وهذا إن شاء الله هو أقرب الأقوال وأصحها قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم الكرائم جمع كريمة وهو الشيء النفيس الشيء النفيس وفيه أن عمال الزكاة لا يأخذون من الناس أفضل الأنواع من المواشي سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو نحو ذلك وإنما يأخذون الشيء الوسط فلا يأخذون الرديء ولا يأخذون الأفضل وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فإياك وكرائم أموالهم أي اتركها لا تأخذ كرائم الأموال قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اتق دعوة المظلوم وفيه جواز الدعاء من المظلوم على الظالم إن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على اتقاء دعوته وفيه أن دعوة المظلوم مستجابة أن دعوة المظلوم مستجابة وقيدها أهل العلم بما ورد في الحديث الآخر في أن العبد إذا دعا فإما أن يعجل له استجابة الدعاء أو أن تذخر له يوم القيامة أو أن يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا بمثل ما دعا وفي هذا بيان لحرمة الظلم حتى على غير المسلم لا يجوز الظلم لا ظلم المسلم ولا ظلم غيره والظلم ظلمات يوم القيامة هو تعد على العباد سواء في أموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم كل ذلك محرم هو أمر حرمه الله جل وعلا وبينه النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جعل دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كما جاء في الصحيح فلا يجوز الإنسان أن يظلم بل يحرص على أن يكون عبد الله المظلوم ولا تكون عبد الله الظالم والظلم ظلم الإنسان لنفسه بظلمها بالمعاصي والذنوب ظلم الإنسان للخلق بأخذ حقوقهم سواء حقوقهم المادية أو بغيبتهم أو بتحريش بينهم أو نحو ذلك كل هذا من المظالم وأعظم أنواع الظلم ظلم الإنسان لربه أيظلم الإنسان ربه؟ هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا ظلم لا يجوز، بل هو أسوأ السيئات وأعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا فيه إثبات الحجاب لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة يقفون مع النص كما ورد ولا يؤولون الحجاب بأمر آخر. قد جاء إثبات الحجاب في غير حديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. حجابه النور، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه وأن له حجابا سبحانه جل في علاه. هذا الحديث فيه الفوائد الكثيرة العظيمة، الفوائد العقدية والفوائد الدعوية والفوائد الفقهية. ومما دل عليه هذا الحديث قبول خبر الواحد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وهو واحد إلى بلد كامل يرشدهم ويعلمهم، وأعظم ما يعلمهم أمر الاعتقاد والتوحيد، فهو خبر واحد يجب قبوله ويجب العمل به. وخبر الواحد هذا يفيد العلم ولا يفيد الظن. كذلك في الحديث دعوة غير المسلمين إلى التوحيد، وأن لا يحكم بدخول الإسلام إلا بالشهادتين، فهو أول أمر يدعون إليه. وفيه أن من ملك النصاب لا يعطى من المال، قوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فمن كان غنيا قالوا: والغني من ملك النصاب، هذا يعتبر غني، من ملك نصاب الزكاة فلا يعطى، لا يعطى من المال. كذلك فيه وصية الإمام لعماله باتقاء الظلم، باتقاء دعوة المظلوم. وفيه بيان الحرص على تأدية الحقوق للناس وعدم الظلم لأحد من الرعية. وفيه بيان أن الزكاة لا تعطى لغير المسلم، لا تعطى لغير المسلم، قوله: تؤخذ من أغنيائهم، أي من أسلموا، ترد إلى فقرائهم. وفيه أن هذه الأمور مرتبة على سبيل الأوكد فالأوكد، الأهم فالأهم، فأهم الأمور وأعلاها شأنا هو أمر التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فترد في فقرائهم، قالوا فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يصرف الزكاة على صنف واحد من الأصناف الثمانية، وإن لم يصرفها على بقية الأصناف. فهنا ذكر الفقراء. وفيه كذلك أن بعث الدعاة إلى الدعوة وإلى إرشاد الناس أن هذا في الأصل يكون لولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر، أو من أنابه ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال وحدثنا عبد المنيب قال اخبرنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى النبي فقال: انك ستاتي قوما بمثل حديث وكيع.
ثم ساق حديثا او سندا آخر، وهي على طريقة الإمام مسلم رحمه الله في جمع الروايات. قال: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا بشر بن السري وهو ثقة أخرج له الجماعة. قال حدثنا زكريا بن إسحاق تقدم معنا. قال وحدثنا عبد بن حميد هو صاحب المسند المعروف ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال أخبرنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما. وإنما ذكر هذه الرواية اختلافها عن الرواية السابقة إنك تأتي قوما. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أمية بالصامي حدثنا أمية بالصامي العشي قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا رحمه الله بن القاسم عن إسماعيل بن بنية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال إنك تقدم أهل كتاب إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا طاعوا بها فخذ منهم وترك كراهين أموالهم.
ثم ساق هذا الإسناد قال حدثنا أمية بن بسطام وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي قال حدثنا يزيد بن زريع وثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا روح ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج له الجماعة عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس. وذكر هنا في اختلاف الرواية قوله إنك تقدم على قوم أهل كتاب ثم بعد ذلك قال فإذا عرفوا الله والدليل أن غير المسلمين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى حق المعرفة المعرفة التي تقتضي الإيمان الدخول في الإسلام فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. وهذا مختصر عن حديث الباب الذي مر معنا سابقا. والحديث يعني من تأمله وجد فيه من الفوائد ومن الفرائد الشيء الكثير وهو منهج عظيم ومدرسة عظيمة للدعاة. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم الفقه في الدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.